الأب والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن الله في الكنيسة. الكنيسة يعرفها البعض بأنها جماعة المؤمنين، لكن في الحقيقة أنا شايف أن هذا التعريف قاصر جدا ولا يمكن أن يعطي الصورة الحقيقية عن الكنيسة. جماعة المؤمنين يمثلون الجسد والله الرأس، ولا يمكن ان الجسد يكون بدون الرأس. اذا تعريف الكنيسة الحقيقي هي جماعة المؤمنين المتحدة بالله التي تخضع لهذا الرأس يقودها ويوجهها. ولا نستطيع اطلاقا ان نتصور الكنيسة بدون الله، ولا نستطيع ان نتصور الجسد بدون رأسه. حيثما توجد الكنيسة يوجد الله، لان الله لم يفترق اطلاقا عن شعبه. الصورة الجميلة التي يقدمها لنا الكتاب هي هذه: الله وسط شعبه، الله وسط شعبه. هكذا كانت خيمة الاجتماع، ربنا موجود وسط الشعب، ويبقى هي دي الكنيسة. تابوت العهد موجود داخل خيمة الاجتماع، هي دي الكنيسة. ما نقدرش نتصور الكنيسة بدون قدس الأقداس وبدون تابوت العهد وبدون الكاروبيم فوق التابوت وبدون الله في وسط شعبه. لما انت تقول الكنيسة تخلى عنها ربنا، يبقى كأنك بتقول الرأس فارق الجسد. مستحيل أبدا الكلام ده، منطقيا مش سليم. احنا باستمرار نتصور الكنيسة الله وسط شعبه، الله وسط شعبه. هذه الصورة هي اللي من أجلها ربنا قال يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ربنا تسمى باسم عمانوئيل عشان يكون موجود وسط شعبه. نشوف ايه علاقة ربنا بالكنيسة. اولا ربنا هو الذي أسس الكنيسة، وربنا هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة. وربنا زي ما بيقول المزمور: إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. فالله هو الذي بنى الكنيسة، بناها من أحجار كريمة اختارها بنفسه. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم حجارة في هذا البناء، والذين سبق فعرفهم كانوا أعمدة في هذا البناء، والذين سبق فعرفهم أقامهم معه في بناء الكنيسة على عروش في وسطها. حكاية الله وسط شعبه تفكرنا بقول السيد المسيح: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكنيسة هي دي، أنا معكم كل الأيام. وإن ما كنتش معانا ما تبقاش كنيسة. ما تبقاش كنيسة. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. يبقى ربنا في وسط الناس، هي دي الكنيسة. نسيت انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، ده بيقول انا نقشتكم على كفي، وان كنتم في يد ابي ولا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي شيئا. المسيح بالنسبة للكنيسة هو الكل في الكل، هو المؤسس، هو الباني، هو المعلم، هو الراعي، هو الحافظ، هو القائد، هو الحارس، هو الكل في الكل. من اجمل الصور للكنيسة، من اجمل الصور للكنيسة في سفر الرؤية يوحنا الحبيب بيقول ايه؟ بيقول ابصرت سبع منائر من ذهب وفي وسطهم شبه ابن انسان اللي هو المسيح وسطهم، وبيقول وفي يده سبعة كواكب هم سبعة ملائكة الكنائس. يعني السبع مناير من ذهب وجواهم المسيح بيتمشى وسط المناير اللي من ذهب. كل ما افتكر الصورة دي، كل ما افتكر الصورة دي افتكر ازاي ان المسيح ماشي وسط الكنائس ليل ونهار بيتمشى في وسط الكنائس السبعة، وفي يده اليمنى سبعة كواكب هم ملائكة الكنائس السبعة. يعني رعاة الكنائس دي كلها مسكهم المسيح في يده اليمنى وبيتمشى وسط الكنائس. ادي صورة الكنيسة. ان عجبتنا الصورة دي نبقى مبسوطين ونبقى فاهمين الكنيسة ازاي. الكنيسة دي سبع مناير من ذهب بيتمشى وسطيهم المسيح، وفي ايده اليمنى سبعة كواكب هم ملائكة الكنائس، وهم في كف نقشهم على كف، بيحركهم بايده ويمشيهم منين ما هو عايز، ويقود بهم الكنيسة وهو يقودها بنفسه وقاعد يتمشى وسطيهم. ادي الصورة الجميلة بتاعت الكنيسة. اكبر مشكلة تصادف الكنيسة حقا ان الكنيسة لا تحس وجود الله فيها، زي جسم مش حاسس براسه، ده يبقى ضايع خالص، من غير راس يبقى ضايع مش حاسس بنفسه. اذا لم تحس الله في الكنيسة تعيش في ضياع. اما اذا الكنيسة احست بالله تعيش في قمة المجد، تعيش في قمة المجد. شعر ان رأس الكنيسة هو المسيح. تصوروا واحد طول ما هو الواحد ماشي وشعر ان رأسه دي هي المسيح، دي كفاية خالص، دي احنا مش عايزين اكتر من كده. تشعر ان رأس الكنيسة هي المسيح، وتشعر ان المسيح موجود فيها باستمرار، وتشعر ان الكنيسة مجرد هيكل لله والله بيحل فيها، وتشعر ان الكنيسة ربنا زودها بكل شيء. يعني ايه زودها بكل شيء؟ يعني الكنيسة ملأها الله بملائكته لدرجة ان احنا بتسبح زكسولوجية باكر بنقول الكنيسة بيت الملائكة. شيرتك اكليسية ابقين تيمي انجلوس، السلام للكنيسة بيت الملائكة. الملائكة حالة حال حول خائفيه وتنجيهم. حيثما توجد الكنيسة توجد الملائكة، حيثما توجد الكنيسة توجد الملائكة. ده احنا بنقول ملاك المذبح وملاك الذبيحة، وبنقول ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيهم. وبيقول بولس الرسول عن الملائكة: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ اوعى تفتكروا ان الكنيسة بمعناها اللي انتوا فاهمينه جماعة المؤمنين وبس رأسهم الله، ده جماعة المؤمنين مع الملائكة بالصورة الكبيرة بتاعت الكنيسة، ونحن لا نكمل بدونهم. يبقى صورة الكنيسة بشر يحيط بهم ملائكة ووصيهم المسيح ورأسهم الله، هي دي صورة الكنيسة. عشان كده بعض علماء الفن بيقولوا عايز تميز مثلا صورة الصورة على الطراز القبطي للعذراء من غيرها، تلاقي صورة العذراء اللي على الطراز القبطي فيه ملائكة في الصورة، لكن ما يصوروش العذراء لوحديها ابدا، لازم فيه ملائكة محيطة بيها، لان ملائكة الرب حل حول خائفين. احنا مش ممكن بنعيش من غير الملائكة، ملائكة الكنيسة. ومن محبتنا للملائكة رئيس الكنيسة بنسميه ملاك الكنيسة. اكتب الى ملاك الكنيسة التي في افسس، الى ملاك كنيسة سميرنا، الى ملاك كنيسة برجاموس، الى ملاك كنيسة فيلادلفيا، الى اخره. بل ان الكنيسة هي مجموعة ملائكة، الكنيسة هي مجموعة ملائكة، ملائكة ارضيين او بشر سمائيين. يبقى الكنيسة دي عند ربنا شيء كبير. ده الكنيسة بلغ من محبة المسيح ليها ان دعا نفسه عريس الكنيسة، والكنيسة دي اصبحت عروس الله. وبين الكنيسة وبين ربنا من الحب ما لا استطيع ان اعبر عنه. لما جه الكتاب يتكلم وقال ان الاثنين يصيران واحدا، وشبه بحكاية الزواج للاثنين يصيروا واحد، قال لا ده انا هتكلم عن الكنيسة. وبعدين قال هذا السر عظيم. مش السر عظيم ان في الزواج يبقوا الاثنين واحد، ده السر العظيم في علاقة المسيح بالكنيسة، ازاي بيبقوا معها في هذه الوحدة. لا يوجد سر اعظم من هذا، هذا الحب الكبير الذي يربط بين الكنيسة والله، حب عروس بعريسها. صورة هذا الحب موجودة في سفر نشيد الأناشيد، أجمل صورة للعاطفة الروحية ممتزجة بالعاطفة الإلهية لو صح هذا التعبير. لهذا الكنيسة بتعيش باستمرار في جو من الاطمئنان، يبصلها الملائكة كده من فوق ويقولوا من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان مزينة بكل أغرة التاجر. تصوروا الكنيسة عبارة عن حفنة من بخور وضعت في المجمرة والتهبت بالنار وصعدت كأعمدة من دخان الى فوق مستندة على حبيبه. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان؟ ادي كنيسة شوية بخور في المجمرة جايز تحترق، لكن تصعد كرائحة بخور كأعمدة من دخان ومستندة على حبيبه. لا استطيع ان اتصور الكنيسة بدون الله، ولا استطيع ان اتصور الله بدون الكنيسة. صحيح الله كان منذ الازل وحده وما كانش فيه مخلوقات، لكن هذه الكنيسة كانت في فكره وكانت في قلبه قبل ان يخلقها، لان الله لا يجد عليه شيء، ما فيش حاجة جديدة عليه. قبل ما يخلقها بملايين الملايين كانت في ذهنه الصورة الجميلة بتاعة العروس المستندة على حبيبها في ملء الزمان. إذا عرفت الكنيسة مركزها عند الله تعيش في فرح دائم وفي سلام دائم وفي اطمئنان دائم. إن ضعف إيمان الكنيسة لا تضعف مواعيد الله، وسلام الكنيسة لا يعتمد على إيمانها إنما يعتمد على مواعيد الله. حتى إن فقدت إيمانها، وعود الله لا تفقد، يشيلها ويديها الإيمان من جديد. بطرس وهو ماشي على المية كان معتمد على إيه؟ على الإيد اللي مسكاه إيمانه، هو جاي في وقت ضعف إيمانه طب تحت المية. لا، سلامتك ما تتفقش على إيمانك فقط، بتتوقف على الإيد اللي مسكاك. ضعفت أو لم تضعف، الإيد اللي مسكاك. سلام الطفل الصغير في البيت ما بيتفقش على حسن تدبيره لنفسه، لكن حياته ما بتتوقفش على حسن تدبيره لنفسه، انما سلامته بتتوقف على الصدر الحنون اللي بيضمه وعلى الايد الشفوقة التي تمسك به كلما سقط. هكذا الكنيسة والله. بعض الناس الروحيين يقول لك ان سلام الكنيسة يتوقف على صلواتها وصلتها بالله. انا برضو العبارة دي عايز اصحح فيها شوي. طب افرض الكنيسة صلواتها ضعفت يبقى راحت؟ لا، سلام الكنيسة يتوقف على حب الله لها سواء صلت او لم تصلي، يتوقف على ايه؟ على حب الله ليه. تيجي في مرة من المرات تقرأ في الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك ونظر الله الى مزلة شعبه فارسل لهم مخلصا فلان وفلان. ما قالش سمع الله صلواتهم، حتى ما صلوش. نظر الله الى مزلة شعبه. ايه الحكاية يا رب؟ الحكاية بيقول الكتاب والرب رأى وسمع وكتب امامه سفر التذكرة. الله كضابط الكل باصص للكنيسة وشايف اللي حاصل ليه، مش حكاية صلت او ما صلتش او ايمانها ضعف او لم يضعف. حكاية القلب المحب اللي باصص ويرعى ويهتم ايا كانت الحالة. نظر الرب الى مزلة شعبه وقال انزل وانقذ. انزل وايه؟ وانقذ. طب مبارك اسمك يا رب. ده ما دام الحكاية كده، ده الواحد ينام ويغمض عينيه وهو مستريح للرعاية بتاعتك. هو لازم انا اكون صاحي واصرخ واقول يا رب من غير ما اصحى ومن غير ما اصرخ ومن غير ما اقول يا رب؟ ربنا بيشتغل.
ده لو كان شغل الله يتوقف على صراخنا لضعنا من زمان، من زمان خالص. انا هقول لكم قصة واحد زي بطرس الرسول، وده كان ربوك في السجن وتاني يوم هيقتلوه. بيقول الكتاب ان بطرس ده نام نوما ثقيلا لدرجة الملاك اللي جه ينقذه وقعد يلقزه وينغزه علشان يصحى عشان ينقذه. طب وبطرس ده اللي نايم ويحتاج لواحد يلقزه لكزة جديدة، ده كان بيصلي؟ مش ممكن كان بيصلي ابدا، هيصلي هو نايم؟ هو نايم لكن ربنا صاحي، هو نايم لكن ربنا صاحي، وهو مش سائل في الموضوع لكن ربنا بيدبر وبيشتغل. هو ربنا يتوقف عليك انت صح ولا لا وبتصلي ولا لا؟ ده انت كنت انتهيت من زمان. ده ربنا قاعد يهد غنماته ويشوف اذا كان ديب هيجي ياكل، اذا كان دب هيجي ياكل، يحرس حتى لو كانت الغنماية يعني لا صاحت ولا استنجدت ولا صرخت ولا طلبت المعونة ابدا. الراعي واخد باله، واخد باله. الله بالنسبة للكنيسة هو الراعي بالنسبة للغنمات، لا يتوقف الامر على الطلب انما يتوقف الامر على حب الله. طب وحب الله ده شكله ايه؟ مين انا اللي يتكلم عن حب ربنا؟ دي امور ما اعرفهاش، لكن يعني اقول كلمة بسيطة. بيقول ايه الكتاب؟ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. يعني ايه احبهم حتى المنتهى؟ حط كل درجات الحب، اقول لك لسه لم يأتي المنتهى بعد. احبهم حتى المنتهى، احب خاصته الذين في العالم. صدقوني العبارة دي معزية خالص. ده لو قال ان ربنا احب خاصته اللي في السماء ولا الذين انتقلوا ولا اللي كملوا في الايمان ولا يمكن تتخذ بمعنى معقول، لكن احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. ما دمت انت في رعاية اله بيحبك حتى المنتهى، ده انت تنام وتطمئن، تنام وتطمئن، تطمئن للعين الساهرة اثناء نومك، تطمئن للعين الساهرة اثناء نومك، تطمئن لضابط الكل، ضابط الكل. ده لما واحد يكون على باب بيته عسكري بيطمئن، طب اللي على باب بيته ضابط يطمئن اكتر، طب اللي على باب بيته ضابط الكل ده يبقى ايه حكايته؟ ومش بس على باب بيته، على باب بيته وعلى باب اوضته حجرته الخاصة وعلى باب قلبه وعلى باب فكره، كله ضابط الكل. ان لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس. غلطة البعض انهم يعتمدون على الذراع البشري اكثر مما يجب، يعتمدون على الذراع البشري اكثر مما يجب، اما نحن فنعتمد على ذراع الله الحصينة، على يمين الرب التي صنعت قوة وما تزال تصنع، نعتمد على ايد ربنا التي شقت البحر والتي فجرت ماء من الصخرة. هو في ناس، في ناس قالوا لربنا نرجوك يا رب ان تظللنا من الشمس في النهار بسحابة وتضيء لنا في الليل بعمود من نار. ولا انسان تخطر دي بفكرة. لكن ربنا من تلقاء نفسه يلاقي واحد ماشي في الشمس يظلل عليه بسحاب، ده منظر لطيف خالص وما يخطرش على بال انسان. وبالليل تيجي تولع بعود كبريت ولا تضرب حجرايه في حجرايه، ده عمود نار. لا، طرق ربنا طرق تانية، طرق ربنا طرق تانية. ربنا من النوع الذي يعطي بسخاء ولا يعيب. مهما اعطيت لنفسك لا يمكن ان تعطي لنفسك بالسخاء اللي يعطي به ربنا. لا يمكن انك تعطي لنفسك بالسخاء اللي بيعطي به ربنا. ده ربنا بيقول افتح قوى السماء، افتح قوى السماء واغدق عليكم لغاية لما تقولوا كفانا كفانا. مهما انت طلبت هتطلب ان قوى السماء تفضل تنزل تنزل لغاية لما تقول كفانا كفانا. ربنا ده عجيب. سعيد هو الانسان الذي يطمئن الى رعاية الله، وسعيدة هي الكنيسة التي تستند على ذراع حبيبه، وسعيدة هي الكنيسة التي تستند على ذراع حبيبه وتقول له تحت ظلك اشتهيت ان اجلس، اشتهيت ان ابيت. هذه هي الكنيسة وهذا هو الله. الله من محبته للكنيسة اعطاها وعودا كثيرة لحفظه، وعودا كثيرة لحفظه. من اجمل هذه الوعود قول السيد المسيح ان ابواب الجحيم لن تقوى عليه. عايز اكتر من ابواب الجحيم؟ من اقوى هذه الوعود ما ورد في سفر اشعياء النبي، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. يعني اذا كانت آلة من الآلات تريد الانتحار توجه ضد الكنيسة تبقى انتهت. يكفي ان الكنيسة حافظها الرب، حافظها الرب القوي الذي لا حدود لقوته، والمحب الذي لا حدود لحبه، والساهر المعتني الذي لا حدود لسهره ولا لعنايته. والكنيسة تعيش باستمرار مطمئنة إلى وعود الله، لأنه قال السماء والأرض تزولان وكلمة من كلامي لا تزول. الكنيسة كما أسسها الله وكما بناها وكما يحرسها، كذلك هو أيضا يقدسها. فالكنيسة هي جسم مقدس يليق بالرأس الكلية القداسة. ولهذا قيل ان هو قدسها وطهرها لكي تكون اهلا لحلول روحه فيها. انا قلت لكم ان الكنيسة محاطة بالملائكة، لكن ده في اقوى من الملائكة، انها محاطة بروح الله القدوس. الكنيسة هي الكيان الارضي حاليا الذي يعيش على الارض، اقصد
وفي كل عمل من اعماله يعمل روح الله. روح الله معه يعمل في الاسرار المقدسة، روح الله معه داخل الكنيسة، روح الله داخل قلب مؤمن. ألا أترككم يتامى، أنا أرسل روحي إليكم. وهذا الروح قال يمكث معكم إلى الأبد. علشان كده كلمة المعز أو الباراكليت، إذا كان البعض عايز يفسرها على شخص معين، فما فيش شخص معين بيمكث إلى الأبد ويحل في قلب كل واحد، فمش ممكن تكون شخص ده يمكث معكم إلى الأبد. وهكذا تعيش الكنيسة بروح الله. والكنيسة هي الكائن الذي يدخل في شركة الروح القدس، يشترك مع روح الله في العمل. روح الله يعمل فيه ويعمل به ويعمل معه. وباستمرار احنا داخلين في شركة الروح القدس. واحد يسألك يقول لك ما هي الكنيسة، قل له دي شركة، شركة من الشركات. يقول لك شركة ايه، قل له هي شركة الروح القدس. ايد الله ماسك في ايد الانسان، وقلب الانسان مشترك مع روح الله وماشي كده. عشان كده في كل بركة بتقال ليكم في كل اجتماع، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. احنا ناس عايزين عايشين في شركة الروح القدس. طب واللي يعيش في شركة الروح القدس ده يخاف، يضطرب، يتعب؟ ابدا. انت اذا اعتمدت على قوتك الخاصة جايز تشك في قوتك، لكن اذا كنت مشتركا مع روح الله لا يمكن ان تشك في قوة روح الله. افرض ان واحد فقير ما يملكش غير قرش تاخ، لكن مشترك مع واحد مليونير، اسمه شريك المليونير. احنا بالشكل ده، احنا القرش وروح الله هي المليونير، ومشتركين مع بعض وعايشين في الشركة دي. يقول لك روح الله وشركاء، احنا شركاء. دي الكنيسة. اذا كانت الكنيسة لا تعيش في شركة الروح القدس فليست هي كنيسة. مش ممكن، دي صفة اساسية من صفات تكوين الكنيسة، شركة الروح القدس. يبقى احنا ناس بنعيش في شركة الملائكة وبنعيش في شركة الروح القدس، وبنعيش كجسد لرأس هو الله. والكنيسة تعيش باستمرار في معجزات ربنا، قوة ربنا المعجزية التي تحيط بها. صدقوني مرة في المرات كده قعدت افكر وقلت انا هستعرض يد الله معنا في بضعة سنوات مرة، وقعدت عد 1 2 3 4 5 6 حاجات عجب في عجب. قلت له مبارك انت يا رب، انا مش عايز منك اكتر من كده. مشكلتنا ان احنا بننسى ايد الله معانا، وننسى الاحداث العجيبة اللي ايد ربنا بتخش فيها، وتبص كده تقول دي عناية الله، دي محبة الله للكنيسة. مش ممكن غير كده. الكنيسة هي التي تتمتع. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يعني ايه تصمتون دي؟ ضمير الواحد ساعات يتعب ويقول اسكت ازاي، مش معقول، ده انا هملى الدنيا كلام. املى الدنيا كلام، لكن الآية برضو زي ما هي، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وبعد ما تملى الدنيا كلام واحد يسألك نفع كلامك، تقول له ما نفعش، يقول لك طب اسكت بقى خلي ربنا يشتغل. اسكت خلي ربنا يشتغل، عشان طريقة ربنا هي دي. نحن اذا تكلمنا انما نكلم الله، الله ذاته ده المهم، مش تكلم الناس، كلم الله نفسه. صدقني بدل ما تاخد لك ساعتين تتكلم مع الناس، خد لك دقيقتين كلام مع ربك ويبقوا احسن، يجيبوا ثمرة اكتر، يجيبوا ثمرة اكتر، لان ده العمل المظبوط. ما فيش مانع ان الكنيسة تؤدي واجبها في كل المجالات، ما فيش مانع، علشان نقول ما نقولش ايمان بدون اعمال، في ايمان واعمال، لكن يكون اعتمادك على ايه؟ على كلمة الرب يقاتل عنكم. لما بطل ربنا وهو بيقاتل، دي صفة جميلة لربنا انه مقاتل، الرب يقاتل عنكم. لما ربنا يقاتل ما يهموش بقى بيستخدم مين، لما جه ربنا يخلص الناس من جوليات الجبار ما جابش شاول الملك، وما جابش قائد من قواد الجيش، جاب حتة عيل صغير قد كده اسمه داود، اشقر مع حلاوة في العينين. يا رب ده هيلعبوا بيه ده ولا هيتفرجوا عليه ولا ايه الحكاية؟ وقت تطبطب عليه كله ازيك يا حبيبي اجيب لك شوكولاتة. ده اللي خده ربنا علشان يهزم به جوليات، هو ده اللي استخدمه ربنا عشان يهزم به جوليات، عيل صغير كده حتى لما جه يلبس الملابس الحربية ما عرفش ومش مؤلف عليها ورماها، قال ايه ده ما مش مؤلف. ولما جه ربنا ينصر داود على جوليات نصره بايه؟ بسيف برمح بحصواية قد كده. انا يا رب لا اريد منك سوى ان اكون حصاة في مقلاع داود، ادي كل اللي انا عايزه منك، كل الذي اريده منك ان اكون حصاة في مقلاع داود وبس. لما داود جه يهزم جوليات قال له ايه؟ قال له انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك ايه؟ باسم رب القوات. بس كفاية على دي، اول ما اسم ربنا يخش في المحلة جلسة الحكاية كل واحد يلزم مكانه، ده اسم ربنا دخل في الموضوع، اسم ربنا دخل. انا هاتيك باسم رب الجنود، تمسك سيف تمسك رمح امسك لك يافطة كده مكتوب عليها ربنا موجود وبس، وانت تبص ربنا الموجود وشوف يجرى لك ايه. اجعلني يا رب حصاة في مقلاع داود، حصاة تأتي باسم رب الجنود وتدخله في المحلة. الكنيسة تتعب ان نسيت اسم رب الجنود، ده اسم رب الجنود دي اكتر من كلمة مقاتل، ده رب الجنود ورب القوات يعني رب الصباؤوت، هو اللي بيحارب. مرة قريت عن قصة حرب لطيفة جدا، يمكن انتوا قريتوا في كتب التاريخ عن قصة حرب كبيرة، لكن انا مرة قريت عن قصة تاني. القصة دي قريت فيها بيقول ايه، كتب القصة دي يوحنا الرائي، كاتب مشهور اسمه يوحنا الرائي، قال ايه؟ قال ابصرت حربا في السماء، ميخائيل وملائكته بتهزم الشيطان وملائكته، وخدوا ورماه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. شفت حرب اكبر من دي؟ هي دي. عايز تحارب قول له يا رب، يقول لك ابعت لك رئيس جند الرب. مين رئيس جند الرب؟ ميخائيل، ميخائيل وملائكته. بس كفاية، ما دام دخل فيها ميخائيل وملائكته الواحد ينام من هنا للسنة الجاية، وقول له خلي بالك يا ميخائيل. اما تقول ميخائيل وملائكته دي رعب،
رعب للشياطين، لأن الكتاب مرة يقول جند ملاك ضرب جيش حريب طير منهم شعبية 85,000، ده ملاك. والملاك المهلك في ضربات فرعون خد الأبكار كلهم من ابن فرعون الجالس على العرش، الابن الجارية اللي عند الرحم، ده ملاك واحد اسمه الملاك المهلك. امال ميخائيل وملائكته ايه؟ فاكر اول مرة كنت في مغارة، وكنت فاكر المغارة دي اول ما اخش فيها الشياطين بقى هتيجي تلعب لي بشرق وغرب، انا مش مؤلف على الشغلانة دي. فمسكت الابسلمودية وقعدت اعرفيه، وبعدين اجي مثلا كلمة نيطغماتيرو انتيكورانيون وكل طغمات السمائيين اولياء عشان يعرفوا ان اصحابه كتار، وبعدين اخد كل جنود الملائكه وكل، وبعدين اطمأنيت وقلت الناس دول هيعرفوا ان اصدقاء اختار ومش هيقدروا يقربوا على المغاره. وفعلا الليله دي اخدت غالبيتها سهر، تاني ليله اخدت غالبيتها نوم وانا مستريح، ما دام معايا كل الطغمات السمائيه وكل الاسماء الموجوده في الابسلموديه. ده بيقول لك الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. ده يعني ايه جمع غير محصى ده؟ طب اذا كان اصدقائك جمع غير محصى، ده انت تستريح خالص وتطمئن وتثق وتؤمن وتتيقن ان لا قوات حاضرة ولا مستقبلة ولا شيء يستطيع ان يفصلك عن الرب. عجيب جدا الله في كنيسته. الله الاب الحنون لهذه الكنيسة التي اسكنها في قلبه وعاشت بالحب مع ربنا. بس ملاحظة بسيطة عايز اقولها لكم، عايز كل الجند السماوي يكون محيط بيك، عيش في الطهارة اللي ما تتعبش الجند السماوي. الملايكة دول ناس قديسين، ان شافوا منظر وحش يكشوا ويمشوا ويقولك ما اقدرش ابص على الحاجة دي. فعايز الملايكة تفضل محيطة بيك، خليك ماشي كويس وتلاقي الملايكة محيطة بيك، وما دام الملايكة محيطة بيك تعيش مبسوط. وهذه هي الكنيسة، مش مجرد مجموعة مؤمنين، مجموعة قديسين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. الكنيسة هي مجموعة من القديسين يعيشون معا في حياة القداسة، في شركة مع الروح القدس، في خلطة مع الملائكة، رأسهم الرب، والرب يعيش معهم ويتمشى في وسطهم وسط